بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 23 من دروس تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام، تأليف فضلة الشيخ العلامة أحمد بن النجمي رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، اعذرونا في ما يحصل منا من نعاس وكسل في بعض الدروس، إذ الليل في هذه الأيام طويل، ولما يأتي الدرس يأتي ونحن نحتاج إلى الراحة، ولكن التزامنا بهذا الدرس وحرصنا على إلقائه عليكم اجعلنا أتعدى مثل هذه الصعاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه نفع إخواننا المسلمين جميعا وإخواننا في إذاعة طلاب العلم على وجه الخصوص. وصلنا معكم أيها الإخوة عند حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. في لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، رواه الجماعة إلا أحمد. أيها الإخوة، سبب هذا الحديث أن رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة رضي الله عنها: إنما يجزيك أن تغسل مكانه، فإن لم ترى أي شيئا نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. في رواية لمسلم: كنت نازلا، يقول الرجل: كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي أي الإزار والرداء فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك أي بالغمس في الماء؟ قال: قلت رأيت فيها شيئا. قلت رأيت فيها، عائشة تقول: رأيت فيها شيئا؟ قال: قلت لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وإني لا أحكه من ثوب أي المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. موضوع الحديث: حكم المني وكيفية تطهيره من الثوب. المفردات: المراد بالجنابة المني، سمي بذلك لأنه موجب لها أي سبب لوقوع الإنسان في الجنابة، لأن خروج المني أثر من آثار الجنابة. وقد تطلق الجنابة ويراد بها الحكم المترتب على المني أو العلاج أو غير ذلك من الأمور التي تدل على أنه وقع في جنابة. والجنابة أيها الإخوة التي توجب الاغتسال، سواء الغسل المجزي أو الغسل الكامل. بقع الماء في ثوبه أي في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم أي من أثر الغسل أي للمني. المعنى الإجمالي: تخبر عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنظف ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المني إذا وقع فيه بالغسل أحيانا إذا كان رطبا، وبالفرك أحيانا إذا كان يابسا، وهذا هو كيفية تطهير الثوب إذا وقع فيه المني. فيغسل إذا كان رطبا المني من الثوب، وإذا كان يابسا المني يفرك أي يدلك حتى يخرج المني منه ولا يضر أثره. فقه الحديث أي ما يسبب من هذا الحديث: في الحديث دليل لمن قال بطهورية المني، وهم الشافعية والحنابلة والظاهرية، قلت والظاهرية وهو مذهب الجمهور مذهب جمهور أهل العلم على أن المني طاهر، لأن الله عز وجل خلق الإنسان من مني، فكيف يخلق الله تعالى هذا الإنسان من شيء نجس؟ وهذا القول وهو بطهارة مني الرجل هو قول الثوري وابو قول الثوري وابو ثور هو ومن الصحابة علي بن ابي طالب وابن عباس وابن عمر وسعد بن ابي وقاص وعائشة رضي الله عنهم جميعا. دليلهم على طهورية المني رواية الفرك، اذا كان نجسا لما اجزا فيه الفرك، يعني لو كان نجسا لضر بقية أثر المني في الثوب، فكون الأثر موجود يدل على أنه ليس بنجس. واستدل لهم بما روي عن ابن عباس موقوفا، والموقوف هو قول الصحابي أو فعله، بما روي عن ابن عباس موقوفا في المني إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق. فالمخاط والبزاق هو الريق المتجمع، والمخاط في من الأنف والبزاق من الفم. فإذا كان ذلك المخاط والبزاق طاهران فكذلك كما قال ابن عباس كذلك المني، فمثله سواء. وهذا رواه الدارقطني مرفوعا من طريق إسحاق الأزرق. قلت وفي رواية إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، فنعم فامطه عنك أي أبط عنك المني ولو بإذخرة، والإذخرة هي شجرة طيبة رائحة. وهذا من باب التنزيه لا من باب الاستحباب لا من باب الأمر الوجوب. قال المجد بن تيمية في كتاب المنتقى وإسحاق يعني إسحاق الأزرق إمام مخرج له في الصحيحين يقبل رفعه وزيادته. وقال في الخلاصة أي المجد بن تيمية سئل أحمد عن إسحاق أي إسحاق الأزرق أثقته؟ قال إي والله. قلت لكن في السند شريك أو شريك ومحمد بن عبد الرحمن وكلاهما سيء الحفظ، فترجح ما قاله البيهقي إنه موقوف أي على قول أنه من قول الصحابي لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنه موقوف غير أنه مما لا مجال فيه للاجتهاد، لأن الحكم على الأشياء بالطهارة والنجاسة لا يكون إلا عن توقيف أي عن دليل صحيح. وقال أبو حنيفة ومالك بنجاسة المني. إذن في المسألة قولان، الجمهور يرون طهارة مني الرجل وكذلك المرأة، وأبو حنيفة ومالك يرون نجاسة المني. واستدلوا مسند في ذلك استدلوا على ذلك رواية الغسل والقياس، أي قياس المني على غيرها من النجاسات التي تغسل كالبول نحو ذلك. مستند في ذلك رواية الغسل والقياس لأنه يجري مجرى البول ويستقر مع النجاسات في مقر واحد. ذكر بعض الأطباء على أن المني إذا أراد الخروج فإنه يسد الباب الذي يخرج منه البول فيكون مجراه مستقل عن مجرى البول. مستند في ذلك الغسل والقياس لأنه يجري في مجرى البول ويستقر مع النجاسات في مقر واحد، أي أن الذكر كما يخرج منه البول يخرج منه المني، كذلك فرج المرأة كما يخرج منه البول يخرج منه المني، فقالوا بنجاسة المني. لكن هؤلاء يقول الشيخ النجم رحمه الله، لكن هؤلاء أيضا اختلفوا في كيفية تطهيره أي تطهير المني، فقال مالك لا يطهره إلا الغسل، وقال أبو حنيفة يطهره الفرك والغسل، والله أعلم. أيها الإخوة، من فوائد هذا الحديث عدم تكلف الرسول صلى الله عليه وسلم في الملبس، حيث كان يكفيه الثوب مع أنه قد يملك ثوبا آخر، ولكنه لم يتكلف أن يخلع ذلك الثوب الذي وقع فيه المني يلبس ثوبا آخر، بل اكتفى بالأول، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. كذلك من فوائد هذا الحديث الصلاة في الثوب الذي نام فيه الإنسان، وقد يكون الثوب وقع فيه شيء من المني. ودليل هذا حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سأل أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم، إذا لم يرى فيه أذى، أي لم يرى فيه نجاسة. وهو معلوم أن من جامع زوجته يخرج من ذكره المني، وقد يقع المني على الثوب، فهذا مما يدل على طهارة المني، وأنه لا يعتبر هذا شيء من الأذى. أما إذا وقع فيه نجاسة كالبول فإنه يغسل مكان البول. كذلك من الفوائد أن غسل المني لا يدل على نجاسة المني، غسل المني من الثوب، غسل الثوب من المني لا يدل على نجاسة المني، إذ لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. وكونه أيضا كما سبق إذا كان يابسا يفرك، معنى ذلك أنه طاهر، حيث الفرك لا يزيل جميعه وإنما يبقى الأثر، وكون الأثر موجود يدل على طهارة المني لا نجاسته. وغسل عائشة للثوب إذا كان رطبا من باب الإقرار، أي أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، وأن هذا من باب التنزيه، إذا من باب الإقرار إذا كان رطبا، وتغسله إذا كان رطبا كذلك لتذهب رائحة المني وجرمه، وهذا كله من باب التنزيه لأنه نجس. من الفوائد إنكار عائشة رضي الله عنها على من بالغ في إزالة المني، حيث غسل ذلك الرجل ثوبه إزاره ورداءه، وأن مجاوزة الحد المشروع وهو في المني إذا كان يبسا يفرك، وإذا كان رطبا يغسل المكان، موضع المكان الذي وقع فيه المني، فكون يتجاوز الحد المشروع هذا فيه من الغلو، ويفتح للإنسان لنفسه باب الوسوسة. كذلك مفيد هذا الحديث فيه خدمة المرأة لزوجها وتعاهد ملابسه، وهذا من حسن العشرة، كما قال تعالى ولهن الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال تعالى وعاشرهن بالمعروف، فهذا من حقوق الزوج على زوجته أن تقوم بغسل ثيابه وطبخ طعامه إلى غير ذلك. كذلك من فوائد هذا الحديث فضل أمهات المؤمنين، ومنهن عائشة أم حبيبة وغيرهن من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ بينا للأمة الإسلامية ما يحتاج إليه الرجال والنساء من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، وخاصة الأمور الخاصة التي بينه وبين زوجاته، والتي يستفيد منها الأزواج من أمته والزوجات من أمته عليه الصلاة والسلام. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس. الله نسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعمل الصالح والقبول الأعمال الحسنى الخاتمة، وأن ينصر دينه وعز أولياءه في كل زمان ومكان، وأن يذل أعداء الإسلام في كل مكان، وأن يجمعنا بكم بالصالحين من عباده في الفردوس الأعلى من الجنة، ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 23 من دروس تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجمي رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، اعذرونا في ما يحصل منا من نعاس وكسل في بعض الدروس، إذ الليل في هذه الأيام طويل، ولما يأتي الدرس يأتي ونحن نحتاج إلى الراحة، ولكن التزامنا بهذا الدرس وحرصنا على إلقائه عليكم يجعلنا أتعدى مثل هذه الصعاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه نفع إخواننا المسلمين جميعا وإخواننا في إذاعة طلاب العلم على وجه الخصوص. وصلنا معكم أيها الإخوة عند حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. في لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، رواه الجماعة إلا أحمد. أيها الإخوة، سبب هذا الحديث أن رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة رضي الله عنها: إنما يجزيك أن تغسل مكانه، فإن لم ترى أي شيئا نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. في رواية لمسلم: كنت نازلا، يقول الرجل: كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي، أي الإزار والرداء، فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك، أي بالغمس في الماء؟ قال: قلت رأيت فيها شيئا. قلت رأيت فيها، أي عائشة تقول: رأيت فيها شيئا؟ قال: قلت لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وإني لا أحكه من ثوب أيمني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. موضوع الحديث: حكم المني وكيفية تطهيره من الثوب. المفردات: المراد بالجنابة المني، سمي بذلك لأنه موجب لها، أي سبب لوقوع الإنسان في الجنابة، لأن خروج المني أثر من آثار الجنابة. وقد تطلق الجنابة ويراد بها الحكم المترتب على المني أو العلاج أو غير ذلك من الأمور التي تدل على أنه وقع في جنابة. والجنابة أيها الإخوة التي توجب الاغتسال، سواء الغسل المجزي أو الغسل الكامل. بقع الماء في ثوبه، أي في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، أي من أثر الغسل، أي للمني. المعنى الإجمالي: تخبر عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنظف ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المني إذا وقع فيه بالغسل، بالغسل أحيانا إذا كان رطبا، وبالفرك أحيانا إذا كان يابسا، وهذا هو كيفية تطهير الثوب إذا وقع فيه المني. فيغسل إذا كان رطبا المني من الثوب، وإذا كان يابسا المني يفرك أي يدلك حتى يخرج المني منه ولا يضر أثره. فقه الحديث أي ما يسبب من هذا الحديث. في الحديث دليل لمن قال بطهورية المني، وهم الشافعية والحنابلة والظاهرية، قلت والظاهرية وهو مذهب الجمهور مذهب جمهور أهل العلم على أن المني طاهر، لأن الله عز وجل خلق الإنسان من مني، فكيف يخلق الله تعالى هذا الإنسان من شيء نجس؟ وهذا القول وهو بطهارة مني الرجل هو قول الثوري وأبو ثور، هو ومن الصحابة علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنهم جميعا. دليلهم على طهورية المني رواية الفرك، إذا كان نجسا لما أجزى فيه الفرك، يعني لو كان نجسا لضر بقية أثر المني في الثوب، فكون الأثر موجود يدل على أنه ليس بنجس. واستدل لهم بما روي عن ابن عباس موقوفا، والموقوف هو قول الصحابي أو فعله. بما روي عن ابن عباس موقوفا في المني إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، فالمخاط والبزاق هو الريق المتجمع، والمخاط في الأمن الأنف والبزاق من الفم. فإذا كان ذلك المخاط والبزاق طاهران فكذلك كما قال ابن عباس كذلك المني، فمثله سواء. وهذا رواه الدارقطني مرفوعا من طريق إسحاق الأزرق. قلت وفي رواية إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، فنعم فأمطه عنك أي أبط عنك المني ولو بإذخرة، والإذخرة هي شجرة طيبة رائحة. وهذا من باب التنزيه لا من باب الاستحباب لا من باب الأمر الوجوب. قال المجد بن تيمية في كتاب المنتقى وإسحاق يعني إسحاق الأزرق إمام مخرج له في الصحيحين يقبل رفعه وزيادته. وقال في الخلاصة أي المجد بن تيمية سئل أحمد عن إسحاق أي إسحاق الأزرق أثقته؟ قال إي والله. قلت لكن في السند شريك أو شريك ومحمد بن عبد الرحمن وكلاهما سيء الحفظ، فترجح ما قاله البياقي إنه موقوف أي على قول أنه من قول الصحابي لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنه موقوف غير أنه مما لا مجال فيه للاجتهاد، لأن الحكم على الأشياء بالطهارة والنجاسة لا يكون إلا عن توقيف أي عن دليل صحيح. وقال أبو حنيفة ومالك بنجاسة المني. إذن في المسألة قولان، الجمهور يرون طهارة مني الرجل وكذلك المرأة، وأبو حنيفة ومالك يرون نجاسة المني. واستدلوا مسند في ذلك استدلوا على ذلك رواية الغسل والقياس أي قياس المني على غيرها من النجاسات التي تغسل كالبول نحو ذلك. مستند في ذلك رواية الغسل والقياس لأنه يجري مجرى البول ويستقر مع النجاسات في مقر واحد، ذكر بعض الأطباء على أن المني إذا أراد الخروج فإنه يسد الباب الذي يخرج منه البول فيكون مجراه مستقل عن مجرى البول، مستند في ذلك الغسل والقياس لأنه يجري في مجرى البول ويستقر مع النجاسات في مقر واحد، أي أن الذكر كما يخرج منه البول يخرج منه المني، كذلك فرج المرأة كما يخرج منه البول يخرج منه المني، فقالوا بنجاسة المني. لكن هؤلاء يقول الشيخ النجم رحمه الله، لكن هؤلاء أيضا اختلفوا في كيفية تطهيره أي تطهير المني، فقال مالك لا يطهره إلا الغسل، وقال أبو حنيفة يطهره الفرك والغسل، والله أعلم. أيها الإخوة، من فوائد هذا الحديث عدم تكلف الرسول صلى الله عليه وسلم في الملبس، حيث كان يكفيه الثوب مع أنه قد يملك ثوبا آخر، ولكنه لم يتكلف أن يخلع ذلك الثوب الذي وقع فيه المني يلبس ثوبا آخر، بل اكتفى بالأول، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. كذلك من فوائد هذا الحديث الصلاة في الثوب الذي نام فيه الإنسان، وقد يكون الثوب وقع فيه شيء من المني. ودليل هذا حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سأل أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم، إذا لم يرى فيه أذى، أي لم يرى فيه نجاسة، وهو معلوم أن من جامع زوجته يخرج من ذكره المني، وقد يقع المني على الثوب، فهذا مما يدل على طهارة المني، وأنه لا يعتبر هذا شيء من الأذى. أما إذا وقع فيه نجاسة كالبول فإنه يغسل مكان البول. كذلك من الفوائد أن غسل المني لا يدل على نجاسة المني، أي غسل المني من الثوب، غسل الثوب من المني لا يدل على نجاسة المني، إذ لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. وكونه أيضا كما سبق إذا كان يابسا يفرك، معنى ذلك أنه طاهر، حيث الفرك لا يزيل جميعه وإنما يبقى الأثر، وكون الأثر موجود يدل على طهارة المني لا نجاسته. وغسل عائشة للثوب إذا كان رطبا من باب الإقرار، أي أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، وأن هذا من باب التنزيه، إذا من باب الإقرار إذا كان رطبا، وتغسله إذا كان رطبا كذلك لتذهب رائحة المني وجرمه، وهذا كله من باب التنزيل لأنه نجس. من الفوائد إنكار عائشة رضي الله عنها على من بالغ في إزالة المني، حيث غسل ذلك الرجل ثوبه إزاره ورداءه، وأن مجاوزة الحد المشروع وهو في المني، إذا كان يبسا يفرك، وإذا كان رطبا يغسل المكان موضع المكان الذي وقع فيه المني، فكون يتجاوز الحد المشروع هذا فيه من الغلو، ويفتح للإنسان لنفسه باب الوسوسة. كذلك مفيد هذا الحديث فيه خدمة المرأة لزوجها وتعاهد ملابسه، وهذا من حسن العشرة، كما قال تعالى ولهن الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال تعالى وعاشرهن بالمعروف، فهذا من حقوق الزوج على زوجته أن تقوم بغسل ثيابه وطبخ طعامه إلى غير ذلك. كذلك من فوائد هذا الحديث فضل أمهات المؤمنين، ومنهن عائشة أم حبيبة وغيرهن من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إذ بينا للأمة الإسلامية ما يحتاج إليه الرجال والنساء من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، وخاصة الأمور الخاصة التي بينه وبين زوجاته والتي يستفيد منها الأزواج من أمته والزوجات من أمته عليه الصلاة والسلام. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس. الله نسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعمل الصالح والقبول الأعمال الحسنى الخاتمة، وأن ينصر دينه وعز أولياءه في كل زمان ومكان، وأن يذل أعداء الإسلام في كل مكان، وأن يجمعنا بكم بالصالحين من عباده في الفردوس الأعلى من الجنة، ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.